بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا كتاب النكاح والتخلي من الزواج، ومرت معنا أحكام وآداب وأشياء كثيرة عن ذلك، وكنا قبل ذلك قد أنهينا كتبا وأبحاثا في هذا الكتاب، كتاب العلم، كتاب الأوراد بأنواعها. اليوم ننتقل إلى كتاب جديد ضمن هذا الكتاب، وهو كتاب الكسب والورع، وهذا بحث مهم أيها الإخوة. فنحن نعلم أن الإنسان لا بد له من أن يعمل في الدنيا بأنواع المكاسب، إن كان تجارة أو صناعة أو زراعة أو عمل أو غير ذلك. وهذا الأمر باب واسع ضبطه الفقهاء من خلال ما بينه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك، بعد بيان الفقهاء، بقيت هناك أشياء لا بد أن تذكر في مقام التحرز من الشبهات. لذلك أيها الإخوة، كل إنسان منا يعمل، ولو أن الإنسان منا استطاع أن يعمل بمكاسبه الدنيوية على وفق شرع الله لحقق لنفسه خيرا عظيما من الأجر والثواب. يعني أنت تعمل في دكانك، في متجرك، في معملك ساعات كل يوم، لو أنك راعيت شروط العمل وصححت النية في ذلك لكان هذا العمل لك عبادة ولانتفعت كثيرا وأنت تعمل في العمل الدنيوي ظاهرا. وكذلك عندما تغيب عنا هذه الأحكام وهذه الآداب، حقيقة نخسر كثيرا في هذا الباب. لذلك نحن الآن نريد أن نتعرف على بعض الأحكام والآداب التي ذكرها الأولياء في باب الكسب والورع، لأننا أيها الإخوة لم يطلب منا فقط أن نتعامل مع الله فيما بيننا وبين الله في ميدان العبادة فقط، وإنما طلب منا أن نتعامل مع الله في ميدان المعاملات مع خلق الله عز وجل. فأنت عندما تنزل إلى السوق لا تزال عبدا لله عز وجل، تمارس نوعا من أنواع العبودية وأنت في تجارتك وصناعتك وزراعتك وعملك وغير ذلك. فالإنسان التاجر أيها الإخوة عندما ينوي نية صالحة، وعندما يأكل الحلال ويجتنب الحرام، وعندما يقوم بحق هذا العمل وبحق هذا المال، فلا شك أنه في عبادة لله عز وجل. وربما كان الإنسان تاجرا أو صانعا أو عاملا أو زارعا في مكان عمله وهو ولي من أولياء الله عز وجل. لماذا؟ لأنه تاجر صادق أمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين يوم القيامة. فانظروا أيها الإخوة، هذا الإنسان في عمله يبيع ويشتري ويتعامل بالدرهم والدينار، لكنه يراقب الله عز وجل في بيعه وشرائه، يأتي إليه الحرام فيأباه، وينتظر الحلال ويكتفي به، ويكون مراعيا للأحكام التي أمرنا الله بها وللآداب التي وجهنا إليها دين الله عز وجل. فهو في مكان دنيا ظاهرا وفي مكان عبادة حقيقة. ولا شك أننا نعبد الله في المساجد بالصلاة وبالذكر وبالقرآن، ونعبد الله في أماكن العمل في الأمانة والصدق والنصح لعباد الله عز وجل، والابتعاد عن الحرام، والتنزه عن الشبهات، والاكتفاء بالحلال. هذه كلها عبادات نمارسها في أماكن العمل. وانظروا أيها الإخوة إلى جمال هذا الملمح، يعني كتاب ظاهره في التصوف، ظاهره في الآداب والتربية، كيف يعتني أيضا بهذه الجوانب، يعني نظم لنا علاقتنا مع نسائنا وأولادنا، أصلح لنا بيوتنا بما علمنا من آداب ونيات وأحكام، وكذلك الآن يعلمنا إصلاح النيات والانضباط بالأحكام، ويعلمنا التحلي بالآداب ونحن في أعمالنا الدنيوية. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السادس في الكسب والورع، أي المترتب عليه قطع الطمع.
الورع الذي يترتب عليه قطع الطمع مما في أيدي الناس ومن الحرام، والتنزه عن كل ذلك، والرضا بما قسم الله تبارك وتعالى.
ولبعض الأكابر قوام الدنيا والدين العلم والكسب، فمن رفضه
قوام الدنيا والدين بماذا؟ بالعلم والكسب. بالعلم والكسب، يعني أنا لو عبدت الله بلا علم ربما أكون في معصية وأنا لا أدري، وربما أترك طاعة أظنها معصية وأنا لا أدري، وربما آكل الحرام وأنا لا أدري، وربما أقع في الكبائر وأنا لا أدري. لماذا؟ أني لا أعلم. الإنسان إذا كان يمشي في ظلمات الليل وليس معه نور ربما يسقط في حفرة، وربما يصطدم في جدار وهو لا يرى لا يعلم. وكذلك من يعمل في الدين أو في الدنيا بلا علم فلا شك أنه يخبط خبط عشواء. وكذلك الكسب، لأن الإنسان لا بد له من أسباب المعيشة، لا بد له من أن يأتي بالمال ليحقق له لنفسه حاجاته ولأهله ولأولاده الذين كلف بالقيام عليهم، وهذا كله يكون بماذا؟ بالكسب. وليس عيبا أبدا 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 أن يكون للإنسان حرفة يحترف بها. أولئك الجاهلون قالوا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هم ظنوا أن ذلك عيب، والله تبارك وتعالى يقول وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. إذن هذا ليس بعيب أيها الإخوة، ولا يطلب من المسلم أن يكون في المسجد فقط أو أن يكون في العبادة التي بينه وبين الله فقط، وإنما المؤمن أيها الإخوة أمره الله عز وجل أن يصلح دينه وأن يصلح دنياه. والإنسان منا أيها الإخوة يجب عليه أن يعلم أن وجوده في سوق العمل، تجارة، صناعة، عمل بأي نوع من أنواع العمل، هذا ليس بعيب وليس بانتقاص للإنسان. يعني حتى لو كان الإنسان عالما، حتى لو كان الإنسان إماما أو خطيبا، ليس عيبا أبدا أن يكون له أي نوع من أنواع العمل الدنيوي. لذلك أيها الإخوة العمل الدنيوي ليس بعيب. طيب ما هو العيب؟ العيب أن تأكل الحرام، العيب أن تعيش على أموال الناس، العيب أن تكون متعلقا بأموال الناس وأنت تدعي الزهد، هذا هو العيب. أما أن تنزل إلى الدنيا تبيع، تشتري، تتاجر، تصنع، تعمل بأي نوع من أنواع العمل، هذا أمر لا إشكال فيه أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وهو فخر الكائنات كان يرعى الغنم لقريش على قراريط في مكة. انظروا أخواننا، وهو سيد الخلق كان يرعى الغنم، ولم يكن ذلك بخلل أبدا أيها الإخوة. والحقيقة أن في تاريخ الأمة كان العلماء وكان الأولياء لهم أعمال كثيرة متنوعة، ولكن كانت لهم نيات صالحة وكانت لهم ضوابط وآداب يتحلون فيها في العمل، وكانوا أيها الإخوة يعملون ليكفوا أنفسهم عن التعلق بأموال الناس وليعفوها عن الحرام والشبهات، ثم بعد ذلك ليتفرغ قلبهم للإقبال على الله تبارك وتعالى.
قوام الدنيا والدين العلم والكسب، فمن رفضهما وقال أبتغي الزهد للعلم والتوكل للكسب.
أبتغي الزهد للعلم وأبتغي
التوكل
على الله عز وجل للكسب. شو ماذا نقول لهذا الإنسان؟ لا، أخطأت السنة، لم يكن هكذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام.
وقع في الجهل والطمع.
نعم.
كذا في ربيع الأبرار للزمخشري. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين في كل أمر كريم. قال تعالى وجعلنا النهار معاشا،
أي مكانا للعيش وزمانا للعيش، زمانا للعيش تبتغي به أمور معاشك في النهار.
وقال تعالى وابتغوا من فضل الله أي رزقه، وقال وأنفقوا من طيبات ما كسبتم. وورد من طلب الدنيا،
هنا الشاهد أين؟ من طيبات ما كسبتم. إذن الله تبارك وتعالى أثبت لنا كسبا من المعاش في الدنيا نحصل فيه مالا وأمرنا أن ننفق منه، وإلا كيف يزكي الغني إذا لم يعمل في الدنيا؟ وكيف ينفق المنفق إذا لم يعمل في الدنيا؟ وكيف نذم المال والله تبارك وتعالى جعله سببا لمصالح الدين ومصالح الدنيا؟ نحن لا نذم المال بل نذم المال الحرام، ولا نذم العمل بل نذم العمل في الحرام.
وورد من طلب الدنيا حلالا أي حال كون المطلوب حلالا تعففا عن المسألة أي لأجل عفة نفسه عن سؤال مخلوق مثله، وسعيا على عياله من زوجته وأطفاله، وتعطفا أي ترحما وتلطفا على جاره من الفقراء في تحسين حاله وتزيين باله، لقي الله أي يوم القيامة في مآله ووجهه كالقمر ليلة البدر.
ما شاء الله.
من حسن جماله وكمال مثاله.
ماذا كان يفعل؟ كان يعمل في الدنيا، لكن العمل في الدنيا أيها الإخوة لا يكون محمودا إلا بشروط ثلاثة لابد أن نعرفها. أولا أن تكون نيته نية صالحة، يعني الإنسان يعمل في التجارة، يعمل في الصناعة، في بأي عمل، نقول له ما نيتك في العمل؟ قال والله أنا بحب يكون عندي بيت ومزرعة وسيارة. شو نقول له؟ أنت الآن تعمل عملا مباحا تبتغي به أمرا مباحا، ليس عليك وزر لكن أيضا ليس لك أجر. لماذا؟ لأنك طلبت المباح بالمباح. طيب إذا إنسان قال أنا أريد في من خلال عمل أن أكون مترفعا على الناس، أريد أن أكون أعظم من الناس وأحسن من الناس وفوق الناس، ماذا نقول له؟ أنت آثم في هذا العمل، لأنك ابتغيت نية سيئة بعمل مباح فصار هذا العمل حراما. طيب أما إذا إنسان قال أنا أعمل بالدنيا بقصد إعفاف نفسي وزوجتي وأولادي، وبقصد بر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الجار وإعانة الناس، وأنا الآن أراعي حكم الله عز وجل فيما أتعامل به فآكل الحلال وأجتنب الحرام ولا كذا، ماذا نقول له؟ هذه نية صالحة تجعل العمل صالحا مباركا طيبا إذا استكملت باقي الشروط. ما هو الشرط الثاني أيها الإخوة؟ أن يكون العمل في نفسه حلالا، أن يكون العمل في نفسه حلالا. لو إنسان اشتغل بالربا نقول هذا العمل عبادة ولو نوى نية صالحة؟ لا. إذن الشرط أيضا أن يكون العمل أيضا حلالا لا إشكال فيه. التجارة ما في عنا عقود فاسدة بالصناعة، ما في عنا غش، ما في عنا كذا وبقية الأمور. والشرط الثالث ألا يشغلك هذا العمل عن واجب آخر، فإذا شغلك عن واجب آخر صار هذا العمل حراما، مو عبادي، صار حراما. لماذا؟ لأنه شغلك عن العبادة. يعني لو إنسان اشتغل بالعمل وترك صلاة الجمعة ماذا نقول له؟ هذا العمل حرام. بلك والله ما ساويت شيء، إلا وجودك الآن بالمحل والبيع والشراء في وقت الجمعة حرام. لذلك يجب عليك أن تستجيب لأمر الله تعالى بقوله وذروا البيع. إذن كما نترك الحرام يجب علينا أن نترك البيع يوم الجمعة، لأن هذا العمل في هذا الوقت حرام. لذلك إخواننا العمل يكون عبادة بثلاثة شروط: أولا النية الصالحة، ثانيا أن يكون العمل في نفسه مشروعا، ثالثا أن لا يشغلك عن واجب آخر. إذا حققنا هذه الشروط صار عملنا عبادة وصرنا مثابين على أعمالنا في الدنيا.
ومن طلب الدنيا مفاخرا، أي حال كونه متفاخرا بتحصيل ماله، مكافرا على أقرانه وأمثاله، لقي الله وهو عليه غضبان.
ليه؟
والله المستعان.
طيب ماذا فعل؟ هو ما شرب خمر، ما زنى، طلب الحرام من خلال عمله الدنيوي، قصد المفاخرة والمكاثرة والتعاظم على خلق الله. اليوم بعض الناس تقول له تعال أخي صلي بالجامع، لكن العمل أيضا عبادة، مو بس الصلاة عبادة. يعني هو الآن يترك الصلاة ويقول العمل عبادة. نقول له لا يا أخي، أنت الشيطان عم يضحك عليك. يعني هو الآن مو بس تارك صلاة، مو بس إخوانه مشغول بالدنيا، لا، عم يزكي نفسه أنه هذا الانشغال بالدنيا وهذا الترك للصلاة هذا عبادة مرضية عند الله عز وجل. نقول له يا مسكين، إياك أن يضحك عليك الشيطان في هذا الباب.
والحديث رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في شعب الإيمان، من حديث أبي هريرة. ومن الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة.
سبحان الله، يعني الذنوب إخوانا أنواع، وكل ذنب يكفره شيء من المكفرات، بعضها يكفره الصلاة وبعضها يكفره الوضوء والصيام والحج. وهناك ذنوب لا يكفرها إلا السعي على العيال أو الهم في كسب الحلال، هذا مما يكفر الله به الذنوب.
رواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية. وعن لقمان الحكيم قال: قال لابنه استغني بالكسب الحلال عن الفقر، فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه،
رقة في دينه، لأنه إخواننا بالضغوط التي يعيش فيها من قبل الزوجة والأولاد ومن حوله، وأيضا من خلال الاحتياجات وكذا، أولا يتلذذ بعدين يضعف، وربما يأكل الشبهات ثم ينتقل إلى الحرام.
وضعف في عقله وذهاب لمرؤته.
سبحان الله، ليه؟ صار يضع نفسه في مواقف وأن تنافي المرؤة، تنافي الكرامة، إما أن يسأل الناس وإما أن يكون في أشياء لا ترضي الله عز وجل.
وأعظم هذه الثلاث استخفاف الناس به. وكان عمر يقول: لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة.
سبحان الله إخواننا. وطبعا هذا الكلام لا ينافي أن الإنسان يجب عليه عندما ينزل إلى الدنيا أن لا ينسى الدين، وعندما يقوم بالعمل أن لا ينسى واجباته الدينية. يعني الآن سبحان الله دائما في عنا إفراط وتفريط. يعني عندنا أناس الآن يتركون أسباب العمل الدنيوي، وربما جلسوا في المجالس والمساجد وكذا يزعمون أنهم متوكلون والحقيقة أنهم ينتظرون العطاء من الناس، وهذا لا يقبله دين الله أبدا، بل يجب على الإنسان أن يقوم بأي عمل. والإنسان أيها الإخوة إذا قام بأي عمل فهو أفضل من أن ينتظر العطاء من الناس، هذا شيء. لكن بالمقابل بعض الناس إخوان أكارم يعني تراه ينهمك في الدنيا ويقبل على أسبابها تجارة وصناعة وعملا، وكلما دعوته إلى المسجد إلى الدين بلكون كمان العمل عبادة وأنا أيضا في عبادة وما شابه ذلك، فتراه ينشغل بالدنيا عن الدين. نحن نعم نقول العمل الدنيوي قد يكون عبادة، لكن إياك أن يشغلك هذا العمل عن دين الله عز وجل. فنحن يطلب منا أيها الإخوة التوازن في هذا الأمر، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. أما الإنسان إخواننا كلما ذكرته بدين الله يرفض ذلك لأنه يشتغل بالدنيا، لك والله ما في فضاء والله كذا، يعني كأنه يقول لك أنا لا آتي إلى المسجد، لا آتي إلى العمل الديني، لا آتي إلى الدروس، لا آتي إلى المجالس إلا عندما تتوقف الدنيا. وفعلا هذا حال بعض الناس، كل حياته بيكون مشغول فجأة صار يجي على الجامع. ليه؟ لأنه إما أنه ترك العمل أو ما شابه ذلك، أو ربما توقف العمل، أو ربما صار معه إشكاليات. فالشاهد لما تفرغ من العمل الدنيوي جاء إلى بيت الله عز وجل، ونحن لا إشكال في ذلك. لكن ينبغي إخواننا أن نعلم أن الإنسان لا يعذر بالعمل الدنيوي أن يشغل به عن العمل الديني. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. العظمة أيها الأخ الكريم أن لا يشغلك عمل دنيوي عن عملك الديني. يعني أنت الآن بالمحل بالتجارة بالصناعة، أذن الظهر حي على الصلاة، مباشرة تترك وتأتي إلى بيت الله عز وجل. تري والله عندي عمل، ليش ربنا عز وجل إخواني لما وزع أوقات الصلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء، ألا يعلم ربنا عز وجل أن الإنسان سيكون مشغولا؟ الفجر ربما كان مشغولا في النوم، بالظهر والعصر ربما كان مشغولا في العمل، والمغرب والعشاء بالعلاقات مع الناس، ومع ذلك أمرنا الله عز وجل أن نؤدي الصلوات في أوقاتها. طيب بعض الناس بيقولك والله أنا أستاذ الظهر ما بفضى أنا، وإنما بجمع الصلوات عشية بصليهم كلهم. شو بنقول له؟ يا مسكين أخطأت، أولا خالفت حكم الله، ثانيا أنت لم تنتبه إلى حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات. يعني ربنا قال نعم إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني كل صلاة لها وقت معين ويجب عليك أن تؤدي الصلاة في أوقاتها. طيب ماذا يلزم من ذلك؟ أنك في الفجر نائم ومحتاج إلى النوم، لما قال المؤذن حي على الصلاة يعني أترك نومك. في النهار لما كنت في العمل والتجارة والصناعة والزباين والأسواق والعلاقات المالية، لما قال لك المؤذن حي على الصلاة تترك كل ذلك وتأتي إلى الصلاة. وعشية لما يكون في عندك اجتماع زيارة لقاء مع الناس، قال لك المؤذن حي على الصلاة تترك كل ذلك لأجل الله تبارك وتعالى.
وكان زيد بن سلمة يغرس في أرضه، فقال عمر أصبت، استغني عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لوجهك.
ما شاء الله. يعني الآن إخواننا الإسلام لا ينظر إلى نوعية العمل، وإنما ينظر إلى هذا العمل كيف تراعي فيه أحكام الله عز وجل. يعني لو كان عمل بأعين الناس ليس عملا عظيما، عمل بسيط، لكن هذا الإنسان يراعي أحكام الله ويتحلى بالآداب ويراعي يعني ما ما طلبه الله منه، نقول له أنت عملك هذا مبارك وإن كان ناقصا قليلا في أعين الناس. إذا قيمة العمل أيها الإخوة ليس بمكانة العمل في عيون الناس ولا بالمنزلة الاجتماعية ولا بما يحقق من كسب ومال، وإنما قيمة العمل في دين الله بمقدار ما تتحلى به بالأحكام والآداب، وبمقدار ما يكون عونا لك على طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك إخواننا هلا في المسجد كلياتنا نقعد على أرض واحدة، مو والله هذا الإنسان بيشتغل كذا ومنصبه كذا ومكانته كذا، هذا إخواننا ثروته كذا، في عنا هالتقسيم أبدا. كلنا نجلس على أرض واحدة عبيدا لله تبارك وتعالى، وجميع الفوارق الدنيوية تبقى خارج المسجد. شهادتك برات المسجد، منصبك برات المسجد، ثروتك برات المسجد، دكانك وأملاكك كلها برات المسجد. إذا دخلت إلى المسجد فأنت لك وصف واحد، ما هو؟ أنك عبد الله في بيت الله، أنك عبد الله في بيت الله تبارك وتعالى.
كيف قال صاحبك أحيحة: فلن أزال على الزوراء أعمرها، إن الكريم على الإخوان ذو المال.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.